بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب.
هذه أو الرسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى. يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها أو لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهرها أو نصف مهر المثل أم المتعة، وفقكم الله؟
التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وقت ولا شرط وعليها عدة ولها ميراث، ثبت هذا من حديث عقل بن يسار. المقصود من حديث عقل بن يسار الأشجعي،
لا،
في امرأة يقال لها بروى بنت واشر توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وقت ولا شرط وعليها عدة ولها ميراث.
نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: إذا أمن إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ إذا أمن إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟
السنة يكون أمامهم، ولا بأس يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا، إذا كان بسبع سنين فأكثر من يعقب الصلاة يصفون خلفه كالرجال،
نعم،
وإذا كان معهم رجال كذلك فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أما أنس بن مالك ويتيما عندهم قال حسن بن أميرة صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأنس،
نعم،
صلى ابن عباس صلى يمين ابن عباس صلى يسارا فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كان اثنين فأكثر، أما الواحد يكون عن يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، لا فرض من الفريضة والنافلة، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاص، والصواب أنه جائز في النافلة وفريضة جميعا، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض حتى إذا المصورون يخصوا هذه دون هذا.
طيب، لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير يصف معه،
نعم،
ولا يعتبر
صف أنس واليتيم،
نعم،
مهما صف أنس واليتيم خلال النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
واليتيم هم دون البلوغ،
نعم. أيضا يقول في رسالته: هل من لوازم صلاة الوتر القنوت؟ وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر أنه صلى الوتر بدون قنوت؟
ليس من اللوازم القنوت، مستحب القنوت، الوتر مستحب والقنوت مستحب، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فهو مستحب وليس بفرض، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم داوى على قنوت كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركه تارة، ومن كعب لما أما الناس في أهل عمر كان يتركه تارة ويقول فتارة، فلا حرج في تركه لأنه نافلة إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس.
أحمد بن محمد اليحيى أيضا يقول في رسالة هذه: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية، هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟
لا يرجع، إذا قام في التراويح قد نوى اثنتين فقام إلى ثالثة ينبه وعليه يرجع، كما لو قام في الثالثة في الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا كان قد نوى اثنتين كما هو العادة في التراويح والسنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبهه يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس يقرأ التحيات كملوها والصلاة على النبي والدعاء ثم يسلم ثم يقوم بالتسليم التي بعدها.
نعم
كما لو فعل في الفجر أو في الجمعة يرجع.
نعم. أيضا السائل يرجو أن تفيدوه عن مدى صحة الأحاديث التالية. يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو ارجع.
هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح يعني إذا بد يكون على بصيرة في الشهادة ولا لا يشهد بالزور.
نعم.
كان عنده عند يشهد ولا فلا يشهد. الحديث ضعيف.
نعم.
لكن أهل العلم نبهوا على هذا ودل عليه القرآن لم يشهد بالحق وهم يعلمون. لا بد يكون عالما بالشهادة ولا فلا يشهد. لا يضر الناس. كان عنده علم رأى أو سمع هذا يشهد وإلا فلا يتكلم. نعم.
أيضا يقول حديث لا قود إلا بالسيف.
كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه. السيف أولى لأنه أنجز بالقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت فأحسن القتلة وقتل بالسيف إذا كان في يدي رجل عارف والسيف جيد أنجز القتل وأريح للمقتول.
أيضا الحديث النهي عن الذبح بالليل
لا أصل له. لا أصل له.
الحديث لا أصل له. سؤاله التالي يقول في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء مدة عدة مرات وهل النهي للكراهة أم لا؟
مراد من قال لا يتيمم بالمستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به مراده من التراب يتساقط من يد الإنسان.
نعم.
التراب يتساقط في اليد أما التراب في الإناء هذا لا يسمى مستعمل لأن المستعمل التراب اللي أخذته في اليدان أما الباقي في الإناء من الماء فهو مستعمل والباقي من التراب هو مستعمل فلا ينبغي يشكى هذا. نعم. التراب اللي في الصحن أو في الكيسة. نعم.
لا
ما يكون مستعملا المستعمل التراب اللي أخذ في يديه ثم تساقط هذا المستعمل
يعني الذي علق في يديه
علق في يديه. نعم. هذا مستعمل
مثل الماء
الذي علق في يديه وتقاطع في إناء آخر.
نعم.
هذا مستعمل ومشهور عند العلماء أنه لا يستعمل وقال بعضهم يجوز يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط اليدين إذا كان نظيره ما أصابت النجاسة فهو طهور وقال قوم إنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل وليس هناك حجة واضحة على من استعماله ولكن تركه من باب الحيطة حسن أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا مو مستعمل وهكذا الماء اللي في الإناء بعد ما توضأ من الإنسان مو مستعمل.
لا. أيضا يقول صلاة الفذ لا تجوز ولكن إذا دخل المصلي ووجد الإمام راكعا هل يجر من وسط الصف أو من يمينه أو يركع وحده على احتمال دخول آخر معه ولو بعد الركعة؟
الذي ينبغي لا يرجع لا يعجل من راكع يلتمس المكان المناسب فرجة يدخل فيها في طرف الصف حتى يكمل الصف ولا يعجل ولو بعد الركعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا ونهى عن العجلة فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده بل يلتمس الفرجة أو يصف في طرف الصف فإن لم يجد تقدم وصف على يمين الإمام ولا يصلي وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة. فالحاصل أنه لا يجذب أحدا لأن هذا تصرف الناس بغير حق ولأن هذا يفتح فرجة في الصف الله فتح فرجة في الصف ومطلوب سد الخلل وسد الفرج وعدم إيجاد فرج في الصفوف ولكن ينتظر لعله يأتي أحد إذا كان الصف قد كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر وإذا فليتقدم فيصلي مع الإمام عن يمينه أو يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرجة فيدخل فيها ولا يصلي وحده. نعم.
في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول وردت أحاديث في الحضانة بأنه صلى الله عليه وسلم قد جعل الإبن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان ومرة خير الإبن فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟
هذه مواضع هذه مسائل الحضانة فيها خلاف من أهل العلم فيها أحاديث متعددة فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة وحسب حال الزوج وحال الأم من المرأة فقد يكون الزوج صالحا وهي غير صالحة، قد تكون صالحة أحياء وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية. فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها.
من سعد محمد التميمي ضواحي الرياض وردت هذه الرسالة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وأمد في عمره وبارك فيه. يقول: لي مزرعة تبعد عن الرياض 80 كيلو متر، وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة، إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوني أقصر في مزرعتي فقالوا: إنها مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيها، أرشدوني وفقكم الله.
لا ريب أن هذا سفر، وأن إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق،
نعم،
هو محارمه.
نعم.
أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته 2 أو 3 أو 4 فله قصر وجمع، فإن كانت إقامته أكثر من 4 أيام فهي مسألة خلاف مشهور بين العلماء، والأحوط له أن لا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من 4 أيام، فإنه يتم 4 ولا يجمع، هذا هو الأحوط له والخروج من الخلاف. أما إذا كانت إقامته في المزرعة 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء، ولا حرج عليه، وقصر أفضل.
نعم.
وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر صلاة 2، وإذا حب يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو المغرب والعشاء فلا بأس، بلا شك ولا ريب، كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
بس سماحة الشيخ، المزرعة له ملك له
وله له. نعم. مهم بطن هذه الفرجة والنزهة.
نعم.
يذهب إليها للنزهة لا يستوطن بها ويجلس بها. نعم.
هذه رسالة وردتنا من جيزان، يقول أخوكم جابر صالح نوراي أو نوراني: أنا جابر صالح نوراي، أتقدم إليكم طالب حل مشكلتي من سماحة الشيخ عبد العزيز حينها تتعلق بالرضاعة. يقول لي: بنت عم أريد أن أتجوزها، ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختا لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
لا حرج عليك في زواج بنت موجودة، لأن الرضاعة يتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالتي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، ما بينك وبينها رضاعة فلا حرج في زواجها.
نعم. الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها؟ أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة أو زكاة الفطر.
إذا كان المقصود السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، 4 أمداد، والمد حفلة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع 400 مثقال و800 مثقال، والمد 120 مثقال، فالحاصل أن الصاع هو أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي صلى الله عليه وسلم الناس زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، وأخذها الصحابة كذلك صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من رطب، صاع من زبيب، صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحا وحنطة أو غير ذلك. قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكن نقول مرجوح.
لا،
والصواب انه لا بد من صائم من جميع الاقوال التي في البلد. نعم.
سؤاله الاخير والاخير في هذا اللقاء يقول: هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الاضحى لاتمكن من التوزيع على الفقراء الذين اعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الاضحى من كل عام؟
هل يجوز
ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الاضحى، اقصد الاضحيه، لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الأضحى من كل عام.
إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى،
نعم،
أو الفدي الذي يلزم المتمتع والقارن في الحج والعمرة، هذا لا ذبح له في مكة في أيام الذبح وفي أيام العيد وأيام التشريق،
نعم،
تذبح الهدية للتمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد إذا النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر الحجة شهر الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة، ثم تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر وهي أربعة أيام يوم النحر واليوم العاشر من الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع وقارن أو يتطوع بها المتطوعون تذبح في هذه الأيام. أما إذا كان القصد يتطوع بشيء ليقسمه على قرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزع بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب،
نعم،
ما سمى هذه هدية ولا ضحية ولا فدية. الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يبحية من نحو، أما إذا كان فدية عن تركه واجبة أو عن فعله محرمة فهي تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم،
نعم،
في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم.
أحسنتم وثابكم الله. شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة أحمد بن محمد اليحيى وسعد محمد التميمي من ضواحي الرياض وجابر صالح نوراي من جيزان والمتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.